بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 88 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. كنا قد توقفنا مع مشهد كلام النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام لما قالت محذرة قومها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ووقفنا مع هذه الآية بقرابة 100 فائدة ووقفة وعبرة وحكمة. بعد أن سمع سليمان عليه السلام مقولة هذه النملة كرد فعل أو كجواب كان من سليمان عليه السلام من هذه الخطبة أو هذه الجملة أو هذه العبارة العجيبة من هذا المخلوق الضعيف، فكان الرد بلا انفعال وبلا انتقام وبلا تهديد وبلا انتصار للنفس، لأنها هذه النملة كانت نملة متزنة وفصيحة وبليغة. فكان رد سليمان عليه السلام هو أن تبسم ضاحكا كما قال سبحانه مباشرة بعد أن سمع، وبعض العلماء قال سمع على بعد 3 أميال، وبعضهم قال نقلت له الريح قول هذه النملة فسمعه، وهذه كلها من الإسرائيليات التي لا تثبت. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان عليه السلام هذه المعجزة التي لم يعطها لأحد غيره، فهذه معجزة لسليمان عليه السلام. فقال سبحانه بعد أن سمع وفهم قول هذه النملة، وهذه من معجزاته، فلم يفهم ولم يسمع من كان قريبا عليه من حاشيته ومن جنده ومن جيشه، فقال سبحانه: فتبسم، أي سليمان عليه السلام تبسم لقول هذه النملة. ولكن التبسم أنواع، فبعض الناس يتبسم تبسما لأنه غضب، فهنالك تبسم للغضب، وبعض الناس يتبسم لانزعاجه من موقف. ولكن تبسم سليمان هنا عليه السلام كان تبسم الضحك، فالتبسم أنواع: تبسم غضب، وتبسم انزعاج، وتبسم حنقا أو كبت. بعض الناس إذا الإنسان انزعج من موقف يتبسم، ولكن هذا التبسم فيه ما فيه. فقال: فتبسم ضاحكا، في إشارة إلى أن هذا التبسم تبسم ضحك، وهذا الضحك نتيجة لتعجب سليمان عليه السلام من قول هذه النملة. تعجب من ماذا؟ تعجب من فصاحتها، وتعجب من أدبها، وتعجب من بلاغتها، وتعجب لأنها استشعرت وأثنت على سليمان وجنده لما قالت وهم لا يشعرون، وتعجب من عظيم منة الله عليه أن فهمه قولها، وتعجب من هذه النعمة وهذه المعجزة وهذا المشهد وهذا الموقف. فقال سبحانه: فتبسم ضاحكا، لأن ضحك الأنبياء والعقلاء هو التبسم، لأن الضحك على 3 مراتب: الضحك إما التبسم وهو أن يفتح الإنسان فمه قليلا بلا صوت، وإما الضحك بأن يفتح فمه مع وجود الصوت المنخفض، وإما القهقهة وهي أن يفتح فمه مع وجود الصوت الكثير والمرتفع. وضحك الأنبياء في الغالب والعقلاء هو التبسم، والنادر ما يكون الضحك المعتاد. والقهقهة ليست من خصال العقلاء، لأنها تقلل من هيبة ومن قيمة الإنسان، فهو إنسان يقرب إلى الطيش إذا استمرأ وإذا واظب على الضحك الذي فيه القهقهة، فهذه من خوارم المروءة. لذلك كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما، بل نهى وقال: ولا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. لذلك قال: فتبسم ضاحكا من قولها، من قولها لما فيه من المعاني التي مرت معنا. فأعجب سليمان عليه السلام، فما رد ردا عمليا وما رد ردا قوليا، بل كان رده التبسم في إشارة لتعجبه، وفي إشارة لاستحسانه، وفي إشارة لرضاه، وفي إشارة لمعرفة نعمة الله عليه من خلال قولها. قال: فتبسم ضاحكا من قولها، أي من قول هذه النملة. ولم يكتفي بهذا التبسم والضحك، وقال مع ذلك في هذه اللحظات، لأنه استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكلما تجددت للعبد نعمة ينبغي أن يجدد لها شكرا لله سبحانه وتعالى، والشكر على النعم يحتاج إلى شكر، وهكذا دواليك. وكذلك من حمد الله عز وجل وأكثر من حمده فإنه يحتاج إلى حمد لحمده لله، لأن الله وفقه للحمد. فهنا فتبسم ضاحكا من قولها، وقال بلسانه شكرا، وبقلبه امتنانا واعترافا، وبجوارحه عملا، وقال: ربي، أي يا ربي. دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن استشعر هذه النعمة، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني. أوزعني لها معنيان. المعنى الأول، إذا أخذنا معنى الإيزاع بما مضى معنا، وهم يوزعون أي يمنعون ويكفون، فيكون المعنى هنا قال: ربي أوزعني، أي كفني وامنعني عن المعاصي، وامنعني عن كل شيء إلا عن شكرك. وقال: ربي أوزعني أن أشكر، أي امنعني وكفني عن كل شيء، أي اجعلني مستغرقا لشكرك في جميع الأوقات. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، وقال: ربي أوزعني، أي ألهمني ووفقني وأعني وارزقني ويسر لي شكرك على هذه النعمة وغيرها. وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فنسب النعمة لله سبحانه وتعالى بعكس قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: نعمتك. ما هي النعمة التي استحقت شكر سليمان لله سبحانه وتعالى؟ هي نعمة النبوة، ونعمة العلم، ونعمة الرسالة، ونعمة الملك، ونعمة الصلاح، ونعمة العدل، ونعمة القوة، ونعمة التوحيد. لأن الأنبياء لا تسرهم الدنيا، إنما يسرهم أمر الدين. فسليمان عليه السلام استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن فهمه قول هذه النملة، وهذا إعجاز، وهو من نعمة الدين لسليمان لا الدنيا. فالأنبياء لا تسرهم الدنيا، إنما يسرهم أمر الدين. وجميع هذه النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه، وقال ربي أوزعني أن أشكر، والشكر لابد أن تتحقق فيه ثلاثة أمور: شكر القلب والجوارح واللسان. أما القلب اعترافا بأن هذه النعم من الله، قال وما بكم من نعمة فمن الله، وإقرارا بأن هذه النعم الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة المعنوية والحسية وغيرها الدينية والدنيوية مردها إلى الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يتذكر هذه النعم وأن يستشعر حقيقة منة الله عليه وأن يكثر من شكرها. والشكر باللسان بأن يكون لسانه لسانا شاكرا دائما، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأن يحدث بهذه النعم بلسانه على سبيل الامتنان، وينبغي أن لا يحدث على سبيل الترفع والتكبر. وكذلك أظهر قرينة للشكر هو استثمار الجوارح في طاعة الله، واستثمار هذه النعمة لتقربك إلى الله. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لو لم يستشعر العبد الشاكر إلا أنه من القلة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لكفاه نعمة ومنة عند الله سبحانه وتعالى. قال وقال ربي أوزعني أن أشكر، أي ألهمني وقوني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذا فيه إقرار وفيه اعتراف بهذه النعمة. ولم يكتفي بذلك، التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعمة التي على والديك هي نعمة عليك تستحق منك الشكر، وبذلك شكرك لنعمة الله على والديك تحقق فيه فائدتين: الأولى أنك تشكر الله عز وجل على نعمة هي على والديك فهي نعمة عليك، والأمر الثاني هي بر لوالديك. فشكر النعم التي على والديك هي من باب البر. قال وعلى والدي. وكذلك الأب ينتفع من النعم الدينية التي تكون للعبد في الدنيا والآخرة. قال علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هنا طلب العون على عبادة عظيمة وهي الشكر، وطلب العون على الأعمال الصالحة، ولكن قيدها بأمرين مهمين. فبعد أن خص عم، لأن المقام فيه إظهار نعمة فيحتاج لشكر هذه النعمة ابتداء، ثم لإثبات الشكر الحقيقي يحتاج إلى ديمومة العمل الصالح. فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وكذلك أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه. فترجمة الشكر لا يأتي فقط بالادعاء ولا بالشعارات ولا باللسان، بل بالعمل. قال وأن أعمل. وهل كل عمل يعتبر صالحا؟ أبدا. لذلك قال وأن أعمل صالحا. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن أعمل، صالحا وهل كل عمل صالح مقبول ومرضي عنه؟ أبدا. قد يحقق الإنسان الإخلاص والاتباع ولكن قد يعجب بهذا العمل وقد يصيبه الرياء وقد ينتكس فلا يتقبل منه. قالوا أن أعمل صالحا ترضاه، أي ترضاه عني فتقبله مني، يرضاه ويقبله. فهذا قيد مهم، طلب ديمومة العمل. قالوا أن أعمل صالحا ترضاه، ثم بعد ذلك قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهنا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا من تواضعه عليه السلام، ابتداء سأل الله سبب الثواب، السبب الموصل للثواب في الدنيا هو العمل الصالح المتقبل. قال وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا هو السبب الموصل للثواب يوم القيامة. وسأل الله الثواب يوم القيامة، قال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. لأن العبد مهما عمل فإنه لا يدخل الجنة بعمله، بل العمل سبب لدخول الجنة، لا مكافأة ولا معاوضة للجنة بهذا العمل أبدا. وإلا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة رحمة وفضل وامتنان من الله، لا عوض على العمل. لأن العبد لو عومل بعمله لما دخل الجنة، ولكن يعامل بفضل الله وبمنته. قال وأدخلني برحمتك، لا يدخل العبد الجنة إلا برحمة الله. قال وأدخلني برحمتك، أي بجنتك التي هي دار رحمة الله. وأدخلني برحمتك في عبادك، أي مع عبادك. وما قال هنا مع حتى لا يكون مساويا من باب التواضع، قال في عبادك، أي يعني اجعلني من عبادك الصالحين من عامتهم ومن جملتهم، ولا تجعلني أشقى دونهم. قال من عبادك، قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهو نبي وملك وله ما عنده من المعجزات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إليه، ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من جملة عباد الله الصالحين. لأن الصلاح مراتب، وأعلى هذه المراتب هو صلاح الأنبياء. فهو هنا دعا بأن يكون مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وموسى وهكذا سائر الأنبياء، هؤلاء هم أعلى مراتب الصلاح. قال وأدخلني برحمتك في عبادك، لأن الأنبياء مهما بلغت مراتبهم فإن أعلى المراتب هي العبودية، تحقيق العبودية هي أعلى مطالبهم. قال في عبادك الصالحين. فهذه الآية وهذا الموقف لسليمان عليه السلام موقف عجيب، وترك كل ما هو فيه من الرفعة ومن المكانة ومن القوة ومن الجند وما حوله، وتواضع لله بهذا الموقف، بهذا القول من هذه النملة. وكان جوابه تبسما، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذه الآية فيها العديد من الفوائد والحكم والوقفات، نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس الأسبوع المقبل إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.